أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 35 بعد 100، وأوله فصل في العفو والرفق. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، والعفو غير الحلم والكظم. قال تعالى: والعافين عن الناس. قال جل جلاله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. والحديث في صحيح مسلم. العفو أن تستحق حقا فتسقطه. احنا قلنا العفو أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتحسن إلى من يسيء إليك سماحة لا كظمة ومودة لا مصابرة. طب زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العفو أن تقرب من يقصيك. العفو، ربنا سبحانه وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: ما معناها؟ قال: أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. هي دي خذ العفو. العفو إنك أنت تعفو عن إنسان ظلمك وأنت تستطيع أن تنتقم منه. وأنت تستطيع أن تأخذ حقك من عينيه، وأنت تستطيع ثم تعفو عنه. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. اللهم أعزنا بالإسلام. العفو، إنك تعفو، والله يحب العفو، يحب العافين عن الناس. الإشكال الكبير في هذه النفس الأمارة التي تريد أن تستقصي حقها، أن تقرب من يقصيك، هو بيزقك يبعدك وانت بتقربه، وكل ما تقرب يبعدك وانت برضو تقربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إيه يا أخي ليس الواصل بالمكافئ؟ مش اللي عمي قال لي مرة روح له مرة، ابن عمي قال لي مرة روح له مرة، ابن عمي جملني في فرح أروح أجمله في فرح، ده اسمه المكافئ، بتكافئه على اللي هو عمله. ده مش واصل، مش الواصل، مش دي صلة الرحم. صلة الرحم انه ما يجيلكش وتروح له، وانه ما يدكش وتديله، وانه هو يبعدك وانت تقربه، وانه هو ما يعزمكش وانت تدعيه وتحرص على وجوده، وانه هو يقابلك بوش جاهم متجهم وانت تبتسم في وجهه تكرمه. هو ده، هو ده منطق العفو في الاسلام. قال العفو: أن تستحق حقا فتسقطه، تتنزل عن حقك. ودي صفة الرباني، فالرباني لا يرى له حقا ولا يشهد لنفسه فضلا. قلنا كتير قوي قوي ان من الإجرام بحق نفسك انك انت تقف مع الحوادث الجزئية في حياتك، انك تمرض وتزعل ان فلان ما زركش، او تطلب من فلان فلوس سلف وما يدكش، او انك تسلم عليه وهو يسلم عليك بترطيف صوابه من غير ما يبص لك، انك انت تزعل من الحاجات دي، يبقى انت شايف نفسك، شايف انك ليك حق عليه انه يجيلك، فلما ما جاش انت زعل، انت اصلا مالكش حق على حد لانك ما تستاهلش. ده قيمتك في نفسك، انك لا تستحق ان يأتيك الناس ولا ان يسلم الناس عليك. لو انت شايف بقى انك انت احسن من الناس ومن حقي على الناس انهم يقولي، ساعتها بقى يبقى غرورك هو اللي ضرك. فلذلك الانسان يقدر امتى يعفو؟ الحالة الاولى، لانها كده في صفة الرباني لا يشهد لنفسه فضلا ولا يرى له حقا. الحالة التانية أن يعلم أن ما أصابه قدر، وأن الذي قدره عليه أرحم الناس به. فلان ضربك ألم، اعف عنه، تقول لا حقي، ما أقدرش أسيب حقي. لا، سيب حقك. أسيب حقي إزاي؟ ان الالم اللي انت خدته ده انت تستاهل 30 الم، بس ربنا من رحمته سلط عليك واحد يديك الم واحد بس، هو ايده وباغه وعقله في ايد ربنا. هو لولا ان ربنا مكنه من ضربك ما كانش ضربك. وعشان كده ربنا قال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بمثل ما ايه عوقبتم؟ هو انت اصلا معاقب، الالم اللي انت خدته ده اصلا ايه؟ عقوبة. بس هو ربنا استعمله، ربنا استعمل ايده على افاك او على ظهرك او على وشك او على دماغك، استعماله لو انت رأيت القدر ان ده ما يضربش بقى، وانما يعفى عنه. ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. الكتاب ده مش عمال تلعن في القيد، القيد ملوش لازمة ملوش ذنب، وإنما مين اللي كتفك؟ هي دي، مش اللي ضربك، شوف مين اللي سلطه اللي مكنه من ضربك الله جل جلاله. معنى العفو أن تستحق حقهم فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم، حلم الصبر والكظم، أنك تكظم غيظك فلا تنفذه، ده غيره. قال تعالى والعافين عن الناس، وقال جل جلاله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. إيه هو التواضع؟ اللهم ارزقنا التواضع. أحد الناس تروح تسلم عليه يقول لك أنا هسلم عليك لله، اللهم اجعلنا من المتواضعين. هو ده الكبر بعينه. التواضع ألا يقع بصرك على أحد من الناس إلا وتظن أنه خير منك، والأول الرجل ده أطيب مني، والرجل ده أحسن مني، والرجل ده أجدع مني على فكرة بقى، والرجل ده أقوى مني، والرجل ده بيحفظ أحسن مني، والرجل ده يقدر يؤدي الأمانة أكتر مني، والرجل ده كل الناس دي أحسن مني. وقلت لكم القصة دي قبل كده وأحب أسيرها دايما، إن شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة مرتين خرجت معاه صبيحة ليلة 27 رمضان، ليلة 27 رمضان وإحنا خارجين من باب المسجد كده مسك إيدي وشد عليها وبكى وقال يا ربي كل الناس دي بتحبك، طب أنا هروح في وسط الناس دي بين. تاني سنة شد على إيدي نفس الشدة وبكى وانحنى حتى انكسر وقال يا ربي كل الناس دي أحسن مني، كل الناس دي أنظف مني، يا رب اعذرني وسامحني. ليلة 27 بقى فجرها بيبقى خارج 2 مليون 3 مليون من الكعبة، وإن الشيخ يبص للناس دي كلها وكل الناس دي أحسن مني، والله سمعته بالحرف كده بيقول كل الناس دي أنظف مني، يا رب اعذرني وسامحني. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. انك تنظر للناس، ودي وردت بقى عن كتير من السلف، انه كان بكر بن عبد الله المزني في عرفة وقال ما أطيبهم لولا أني فيهم، ما أطيبهم لولا أني فيهم، ما أطيبهم لولا أني فيهم. وقال آخر اللهم لا ترد الناس لأجلي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع. التواضع حد التواضع ألا ترى أحدا إلا وتظن أنه خير منك. حد التواضع أنك إذا تواضعت لا ترى في تواضعك تواضعا. واحد غلبان جاي يكلمك فانت لقيت معاه سندوتش بياكل فيه ولا لقمه، قلت له طب اقعد، وقعدته في الارض جنب بعض كده تاكل معاه، ما تعدش ان ده تواضع منك. قلت لكم قبل كده ان احد المشايخ كان قاعد بيدي الدرس وبعدين دخل شيخ فقدمه مكانه ورجع يقعد في الصف، فرجع في اخر الصف كده ما بين حاملين للأحذية أعزكم الله، قعد في الوسط وقال ده مكاني المناسب بين الأحذية. ما تعدش ده تواضع منك، هو ده مكانك المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، حديث ضعيف. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. احنا قلنا اللي يدفعك للعفو عمن ظلمك، قلنا حاجتين، والثالثة رجاء الأجر. يعني نفترض واحد ظلمني الآن وأنا قمت ضربني ألم، ضربته اثنين مش اثنين، ضربته ألم زيه، آذاني أذيته، شتمني شتمته، خد فلوسي خدت فلوسي منه، خلص حقك خلاص. لكن لو أنا سمحت، أنا مسامحك، يوم القيامة أجر العفو أعظم من تشفي بالانتقام. اصطبر وخذ أجرك يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. والحديث حسن. الإنسان ونقول كترت في زماننا إن واحد يقول لك أصلاً نرفز، أنا كده عصبي، بتفتخر بإيه؟ قضية مش قضية نرفز والعصبي لما نقول لك إن الله رفيق يحب الرفق. ألست تحب ما يحبه الله؟ ألا تشتهي أن يحبك الله؟ ما نفسكش ربنا يحبك؟ وإحنا قلنا السبيل إلى أن يحبك الله أن يكون فيك شيء يحبه الله. واكتبها من الواجب دي، إنك دور أنت فيك إيه يتحب، الصفة اللي فيك ربنا بيحبها. ربنا بيحب فيك إيه؟ هل فيه ولا لما تقلب كده ما تلاقيش في نفسك حاجة تتحب أبدا؟ لازم تبحث عن في نفسك أن ربنا بيحب فيك ايه، وان لم تجد فازرع في نفسك صفة يحبها الله. ان الله يحب الحلم، كريم يحب الكرم، عليم يحب العلم، يحب العلماء، طيب يحب كل طيب، رفيق يحب الرفق، الى اخره. دور على ايه اللي ربنا بيحبه واغرس في نفسك صفة من اللي ربنا بيحبها عشان يحبك. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. والحديث في صحيح مسلم. الرفق يا إخوة، الرفق اللين والطيبة والهدوء وعدم العنف ولا التعنيف، باب في الحقد والحسد. اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فصار فيه حقدا. هي دي مشكلة الحقد، ان يبقى انسان جواه حقد على حد، ان الانسان اذا ظلم او اوذي وبعدين مش قادر يشتفي ممن ظلمه، يفضل يكظم جواه نفسه فيبقى جواه حقد على الشخص ده. لو انسان عنده نعمة من نعم الله: اللهم زدنا من نعمك وافضالك، وبارك لنا في نعمك وافضالك، ولا تحرمنا نعمك وافضالك، اللهم اعطنا بركة نعمك وافضالك، وارزقنا شكر نعمك وافضالك، وتقبل شكرنا لك على نعمك وافضالك. انسان عنده نعمة والتاني يريد هذه النعمة مش طايلها، فيحصل جواه حقد على صاحب النعمة. من هنا الحاجتين دول يحصل الحقد. الحقد يحصل ان واحد اذاه ومش قادر يشتفي منه وياخد حقه منه فيحقد عليه، او انسان عنده نعمة وهو مش طايل ياخد النعمة دي او ينال مثلها فيحقد عليه. الحقد ده من اشد ما يكرهه الله. وانا قلت قبل كده قصة ليك بس ما تصدقوهاش من قصص المصاطب بس بتبين المطلوب. ان كان في اتنين جيران فلاحين كل واحد عنده بقرة. واحد بقرته ما شاء الله بتحلب كتير وشكلها جميل وطيبة بتلمع وبتساعد في الحرث قوية, والتاني بقرته هزيلة ومريضة وضعيفة ولا بتساعده في الحرث ولا بتحلب. فالرجل صاحب البقرة الضعيفة قاعد كده وحاطط ايده على خده, فجاله شيطان في صورة انسان وقال له مالك؟ قال له البقرة بتاعتي المسمومة دي لا بتاكل ولا بتتنيل ولا بتعمل, وشوف جارنا لا بيصرف على بقرته ولا بيعمل نص اللي انا بعمله, وبقرته واخي عمالت. قال له طيب نجيب لك بقرة زي بقرته؟ قال له لا. امال نفسك في ايه؟ نصلح بقرتك تبقى بقرتك احسن بقرتك. قال له لا. نفسك في ايه؟ قال له نفسي بقرته تموت ويتحسر عليها. الحقد ان يبقى جوه الانسان كراهية, والكراهية تزيد فتنعقد تبقى حقد, والحقد شر ما يجتمع في جوف الانسان. علامته الايه؟ اعلم ان الغيظ اذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه, فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. يبقى الانسان اذا غضب يجتمع الغضب جواه يبقى حقد, اما بيحقد يحسد. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء داء الامم. الامم يعني اليهود والنصارى. لما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ هم دول. الإشكال الكبير, وده اللي أنا كنت عملت مجموعة خطب وبعدين ما كملتش, لا تكن يهوديا. كان السؤال: هل أنت يهودي؟ وكان المقصود منها إياك أن يجتمع فيك شيء من صفات اليهود. اليهود لهم صفات محددة كده معروفة, والتانيين لهم برضو صفات محددة معروفة. اوعى يجتمع فيك صفات من دول ولا من دول. داء الأمم الحسد والحقد, الحقد والبغضاء, الكراهية. وسبحان الله العظيم, سيدنا النبي صلى عليه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. إن ربي سبحانه وتعالى ما يستأصلش شافة المسلمين إنه يبتليهم كده بمثلا زلازل أو حاجة تخلص على المسلمين كلهم. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها, وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شافتهم فأعطانيها. الرسول سأل ربنا جل جلاله إن ما يسلطش على المسلمين عدو يقضي عليهم, فقال له: لك ذلك. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يا رب ما يكرهوش بعض. قالوا: لا, هيكرهوا بعض حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم, منعنيها. وهو ده الحاصل, الكراهية والبغضاء بين المسلمين. طيب نسيبها كده خلاص؟ لا, نعالجها. ازاي نعالجها؟ نعالج اسبابها. ايه اسبابها؟ اول اسبابها فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ألا يعمل ببعض شرائع الدين، نسوا حظا مما ذكروا به. ده سبب إغراء العداوة والبغضاء بين الناس، أن تنسى بعض الشريعة، أن ينسى بعض الشريعة فلا يعمل به، فتكون العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء والحقد والحسد من أمراض الأمم، فلذلك تحتاج إلى علاج لكي لا تقع في هذه الصفات من صفات الأمم. وفي الصحيحين أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. لا تقاطعوا، يعني تواصلوا وتقاربوا وتزاوروا وتحابوا. لا تقاطعوا، ما يقطعش بعضكم بعضا. اسأل على اخوك وروح له وزوره واديله هدية وقرب منه وحبه وكرمه وسامحه واحسن اليه. خير الاخوان خيرهما لصاحبه، وخير المتحابين احبهما لصاحبه. ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد تمني زوال النعمة. ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لا تدابروا، الدبر في الدبر، يعني لا يعرض، يعني واحد خصمك خلاص يلا مع السلامة، هو خصمني وانا خصمه، ما بيكلمنيش مش اكلمه، اللي ما يسلمش علي مش هسلم عليه، اللي ما يسألش فيا في 60 دقيقة مش هسأل فيه. دي معنى تدابروا. لا تدابروا، اللي سامك اسأل عليه، واللي مخاصمك صالحه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، واللي ضرك سامحه. لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة في الله والمحبة في الله. أحلى شيء في الدنيا الحب في الله، أجمل شيء في الدنيا الحب في الله. كنت مرة في السوق وجاء أخ سلم علي، وبدأ الإخوة ناس كتير تيجي تسلم. فالأخ الأولاني ده ظل يبكي، فقال لي: أجمل شيء الحب في الله، الناس دي كلها بتحب بعضها وبنحب بعضنا. ليه؟ مفيش مصلحة، مفيش أي مصلحة بيننا غير إن إحنا بنحب ربنا. فأقول الحمد لله على نعمة الحب في الله، وإحنا مجلسنا مجلس حب في الله. أنا عايزك توصل الوقت على اللي يمينك وعلى شمالك وقول له: أنا بحبك في الله. أنا بحبكم في الله، وأنا بحبكم في الله، وأنا بحبكم في الله. فربنا يديم بيننا الحب في الله. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث حسن. الحسد نار جوه قلب الحاسد. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: وجدت لكل داء دواء إلا الحسود، فإني لم أعرف كيف أعالجه، لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة، وليس ذلك بيدي. الكل الناس لقيت معهم حل إلا الإيه؟ الحاسد. الحاسد نفسه أن النعمة تروح من عندي. طب أنا هعمل إيه؟ إزاي أتخلص من نعمة ربنا علي؟ في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قصة مشهورة. يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام، في الآخر قال له: ما عملك؟ قال: والله ما لي كثير عمل، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا. وده اللي بنقول عليه دايما: أسهل طريق للجنة. أسهل طريق للجنة إن كل ليلة قبل ما تنام تشهد ربنا: يا رب أنت ترى قلبي، فيش جوايا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حسد لأحد من المسلمين، كل المسلمين أنا أحبهم في الله، أدم مسلم موحد من أهل السنة أنا أحبه في الله مهما كان من معاصي. أخي بيقول لأخوه: أنا أحبك في الله. قال له: لو علمت معاصية لأبغضتني في الله. قال له: لو علمت معاصيك لمنعني من بغضك علمي بمعاصية، أنا أوحش منك. فعلشان كده اوعى تحقد على حد من المسلمين. وإن الوصية اليعقوبية: لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا أبدا، أي مسلم أيا كان، صغير كبير، فقير ضعيف، غني إلى آخره، ما تأذيش مسلم. خلي لي عنك أصل وقانون. أنا مش عايز أحرق الدروس كلها بتاعت الوصايا، بس منها وصية مهمة جدا وخطيرة جدا، اللي هي: إياك أن تحكم على أحد من المسلمين بفسق ولا نفاق ولا فجور ولا كفر. ما تحكمش على حد ان فلان فاسق، فلان فاجر، فلان منافق، فلان مشرك، فلان كافر، ما تحكمش على حد. ان لله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. انت ما تعرفش اللي انت شايفه فاسق قدامك ده، شايف واحد بيدخن بيعمل حاجة وحشة حاجة غلط، ما تعرفش ورائي المعصية ديك، وقلب الرجل ده بيد الله، الظاهر لك ده وراء حاجة كتير، وراء اسرار كتير انت لا تعلمها. فما تحكمش على الناس من اول لقطة، ما تحكمش على حد، دعي الحكم على الناس لله. أمال لما أشوف واحد عاصي مقيم على معصية أعمل إيه؟ أول حاجة أن أبغض معصيته وأنكرها. اثنين، أن أتلطف في دعوته، أقول له: يا أخي أنا خايف عليك من النار، اللي أنت بتعمله ده يعني. كتير من الناس أشوفه هو بيدخن فأقرب منه كده وأمسك إيده بهدوء أو بوسيلة لطيفة أقول له: هتزعل مني لو قلت لك ربنا يتوب عليك؟ يقول لي: لا والله ربنا يتوب علي، ادعي لي. بخلاف بقى لما اضرب السجارة من ايده واقول له: يا اخي ربنا يلعن الظالمة، ما تتوب بقى الفسق اللي انتوا فيه والفجور ده، هيضربك. مش دي الطريقة. لذلك يبقى نمر واحد ان اكره معصيته. سيدنا ابو الدرداء لما ذكر له عاصي فدعا له، قيل: ألست تبغضه؟ قال: أنا أبغض معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع الرجل المشركين اللي جه بعد غزوة بدر عشان يقتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد دخل وهو أبغض إلي من خنزير، فلما أسلم صار أحب إلي من بعض ولدي. في لحظة العاصي ده لو تاب، أخويا وبحبه في الله، أنا مش بكرهه. أنا قلت قبل كده الداعية دكتور بيعالج، الدكتور ما بيكرهش المريض، العاصي ده مريض، والدكتور ما بيكرهش المريض، بيكره المرض. الدكتور ما بيحاربش المريض، الدكتور بيحارب المرض. فعشان كده أنت مش بتحارب العاصي، أنا مش بحاربه، ده أنا بحارب معصيته، ده انا خايف عليه، انا نفسي ان هو يتوب. عشان كده بعض الاخوة فيهم عنف وشدة شوية، ان هو يعني مش عايزه يهتدي، ده عايز يقيم، اقيم عليه الحجة. اقيم عليه الحجة ليه؟ ده انا بدعو لهدايته مش لإقامة الحجة، بدعو لهدايته. انا ارجو له هدية، يعني هؤلاء الظلمة نحن اللي بنتمناه ونشتهي لهم ان ربنا يتوب عليهم ويدخلوا الجنة، هو نكره ان يدخل الجنة ويبقى من أفضل أهل؟ بالعكس، أنا أحب ذلك، أنا أحب له أن يتوب من معصيته ويتوب من ظلمه ويتوب من قتله ويتوب. الأحب إلي أنه يتوب، مش أن ربنا يبطش بي وانتقم منه، الأحب إلي أنه يتوب. فلذلك بنقول كده يبقى ده خلقك وده باطنك. فيش جواك حقد على حد ولا ضغينة وبغضاء لحد ولا فيه، وإنما جواك حب الخير للمسلمين. ازرع الخير في قلبك. وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. بيقولوا ان الحاسد سيء الادب مع الله، ان الحسد سوء ادب مع الله. مشكلة الحاسد ان هو بيسوء ادبه مع الله سبحانه وتعالى. مشكلته الكبيرة انه سيء الادب. سيء الادب ليه يا جماعة؟ احنا دايما نقول معنى الايمان بالله ربا ان ترضى به مقسما للارزاق. معنى الايمان بالله ربا ان ترضى به ايه؟ مقسما للارزاق. زي ما قلت كده، ده طويل وده قصير، وده تخين وده رفيع، وده ابيض وده اسود، وده غني وده فقير. اللي قسم الارزاق دي مين؟ الله. اوعى تفكر ان حد من الاغنياء الفلوس دي جابها بشطارته ولا بعرقه ولا بمهارة. ده رزق الله، ده اللي قسم الارزاق دي ربنا. فلذلك ابن القيم لما بيتكلم عن الاخلاص بيقول: لا سبيل للاخلاص الا ان تقطع الطمع مما في ايدي الناس. لذلك من النصائح ايضا، نصائح ابن يعقوب ايضا، وصايا منها انت خدتهم كلهم النهاردة محمد فؤاد، يلا هيس. منها: الا تكون مؤونتك شديدة على احد. ما تخليش حد يشيل همك ابدا، اي حد، ما تتقلش على حد. انت شيل هم الناس كلها، شيل مؤونة الناس، تبقى شايل هم المديونين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، وشايل هم المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واطلق سراحهم وعافيهم يا رب العالمين، وهكذا. وشايل هم اللي مش لاقي ياكل. محمد بن واسع كان كل ليلة يبكي ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني. اللهم إني أعتذر إليك عن كل ظهر عارية، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما أستر به عورتي. شوف، شايل هم كل الجوع اللي في العالم، شايل هم كل العرايا اللي في الدنيا. خفف مؤونتك عن الناس. الحاسد سيء الأدب مع الله، يقول ربنا ادى وهو ما يستاهلش وانا استاهل وما ادانيش. سوء أدب، عدم الرضا. لذلك إياك أن تحقد على صاحب نعمة. واحد من البشوات الكبار كنت راكب معاه عربيته، فالمهم بيقول لي: أنا لما أشوف عربية أحسن من عربيتي أفضل أدعيله لحد ما يغيب من عيني عشان ما يحقدش عليه، إن ربنا يبارك له فيها ويمتعه بيها، وهكذا عشان ما تحقدش على حد. دايما ادعي لأصحاب النعم، ادعي لهم. لما تشوف واحد عنده خير ادعي له: اللهم بارك له، يا رب زيده، يا رب متعه، يا رب نعمه، يا رب خلف أحسن من ده في الجنة، يا رب. ادعي له عشان تنزع من قلبك الحقد على أحد أو الحسد لأحد. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. قال لك فلان راكب عربية بمليون جنيه، ايه يعني مليون جنيه جنب الجنة؟ ولا حاجة. فلان ركب عربية مليون جنيه بس بيعصي ربنا بيها هيروح النار. ايه يعني عربية مليون جنيه وهيروح جهنم؟ يغمس في النار غمسة فيقسم ما مر بي خير قط ولا رأيت نعيما قط. يبقى لو يبقى علاج اخراج الحسد والحقد من القلوب النظر الى الاخرة. لو بصيت على الاخرة مش تحقد على حد ولا تحسد حد ولا تزدري نعمة ربنا عليك ولا تستكثر نعمة الله على احد من الخلق. خلي نظرتك اخروية. اخوتي انا احبكم في الله.